وقرر عليه تعديل، فصارت اللجنة المعنية بكتابة الدستور تنتخب انتخابا. النقطة التي بعدها الرابعة، يطلب من لجنة إعداد الدستور أن تنظر في أهم القضايا التي يحتاجها المواطنون في هذه البلاد، يعني عليهم أن يستقرئوا حاجة الناس وينظروا إلى تطلعاتهم ما هي، يرصدوا هذه المسائل والقضايا التي يمكن أن تكون مسارا للخلاف أو مسارا للجدل، يرصدوا هذه القضايا ثم يدرسوا سبل علاجها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وبما يتناسب مع بيئة البلد، حتى يخرجوا بأهداف واضحة. مثلا على سبيل المثال، في قضية في قضايا دستورنا، قضية الفيدرالية والدولة المركزية، هل يصار إلى الدولة الفيدرالية أو الدولة المركزية؟ يستطلع آراء الناس، هل الناس يرغبون في دولة فيدرالية أو في عكسها؟ طيب لو أخذنا بالدولة الفيدرالية، ما هي المميزات وما هي العيوب، ما الذي يترتب على ذلك؟ والعكس لو أخذنا بعكسه، ما الذي سيطرأ على هذه البلاد؟ وغيرها من القضايا، كل ما يهم أي فرد أو أي مجموعة من الأفراد في هذا المجتمع، على لجنة الدستور أن تستقرئ هذه القضايا وتنظر ما هو الأصلح لحصول التوافق الوطني. لا ننسى الدوافع التي من أجلها تصاغ الدساتير، لإيجاد توافق وطني، بيئة يمكن أن يتعايش على أساسها الناس، وتحقيق كرامة وأمن المواطن بشعوره بأنه سيد ويملك أو تسير الدولة وفقا لما لتطلعاته وما يريد. بعد أن تستطلع آراء الناس حول أبرز القضايا وأهمها، يأتي دور صياغة الدستور من هذه اللجنة الفنية. وصياغة الدستور ينبغي أن يكون صياغة محكمة دقيقة تلبي حاجات الناس، كما سيأتي معنا في هذه المحاضرة إن شاء الله. بعدما يصاغ الدستور من قبل هذه اللجنة، يعرض للاستفتاء الشعبي، فإذا أقر غالب المواطنين هذا الدستور، أقر الدستور بهيئته، ثم اعتمد من الجهات العليا، إما من البرلمان أو من الرئيس على حسب شكل الدولة في هذا الموطن. موضوع محاضرتنا تحديدا اليوم هو في قضية صياغة الدستور، وبيان أن من أهم المراحل المتعلقة بالدستور هي مرحلة الصياغة، يعني كما ذكرنا هي مراحل عدة، لعلنا يمكن أن نوصلها إلى 10 مراحل، ابتداء من الدعوة إلى كتابة الدستور إلى وضع الخارطة إلى وضع الإجراءات إلى اختيار لجنة إعداد الدستور إلى طرحه للاستفتاء ونحو ذلك، هي مراحل متعددة. لكن من أهم، إن لم تكن أهم مراحل صياغة الدستور، هي مرحلة كتابة الدستور تحديدا. ومرحلة كتابة الدستور يمكن أن نلخص أهميتها في ثلاث قضايا. القضية الأولى هي طريقة وآلية اختيار من يكتبون الدستور، طريقة وآلية اختيار من يكتب الدستور، لأنه لا يمكن بحال أن نطلب من 6 مليون ليبي أن يكتبوا الدستور. وينبغي أن يكون الدستور معبرا عن تطلعات 6 ملايين ليبي. إذن هنا في إشكال، نحن نريد أن يكون هذا الدستور معبرا عن تطلعات ورغبات 6 مليون، وكذلك لا يمكننا أن نذهب إلى كل واحد من هؤلاء 6 ملايين ونطلب منه أن يكتب لنا هذا الدستور. من هنا تأتي طريقتان لاختيار لجنة تكتب هذا الدستور. هذه اللجنة إما أن تختار اختيارا، بمعنى أن يختار عدد، كما كان أولا في البيان الإعلان الدستوري، أنه تختار لجنة 60 شخص على مستوى البلاد، يختارون من أعضاء المؤتمر الوطني يختارون 60 على مستوى البلاد لكتابة هذا الدستور. هذه الطريقة الأولى أن تتم بالاختيار. الطريقة الثانية أن ينتخب هؤلاء 60 من أفراد الشعب. ولا شك أن الطريقة الثانية هي الأفضل وهي الأسلم. لماذا؟ أولا إذا كانت اللجنة التي ستكتب الدستور مختارة اختيارا، سنتساءل ما هي الضوابط والمعايير التي ستوضع لاختيار هؤلاء 60؟ لا نعرف. هل ستكون المعايير منضبطة وصحيحة وعادلة بحيث أنه يمثل أفراد الشعب جميعا في هذه اللجنة؟ لا ندري. ثانيا مهما راعى الناس الضوابط في الاختيار، لا شك أنه سيأتي أشخاص بل جماعات ويعترضون على هذا الاختيار ويقولون الاختيار كان غير صحيح، أو الاختيار فيه كذا أو فيه كذا، لم تمثل الطائفة الفلانية، لم يمثل الفكر الفلاني، أهل المنطقة الفلانية لم يمثلوا. لا بد أن يعترض. لماذا؟ لأن من اختار سيتهم. إذن ما الحل؟ الحل أن نترك المجال لكل ليبي أن يختار من يمثله في صياغة الدستور. وكما ذكرت سابقا سنحوز بهذه الطريقة على أمرين. الأمر الأول نضمن أن كل ليبي شارك مرتين في صياغة الدستور. المرة الأولى لما أناب عن نفسه من يصوغ له الدستور، والمرة الثانية لما طرح عليه الدستور فاختار قبول هذا الدستور أو اختار رده. أيضا من المزايا الموجودة في إذا كانت اللجنة منتخبة انتخابا، أن العادة أن سائر أفراد المجتمع لنقل 6 مليون ليبي ليسوا جميعا على حد من الوعي ومن الثقافة. يعني لنكن صرحاء مع بعضنا، لا يمكن أن يكون هؤلاء 6 ملايين قادرين على أن ينظروا في الدستور وأن يقرروا ما هو في صالحهم، لأن الأمر يتعلق بأمور قد تكون مشكلة على بعضنا من شكل الدولة، من أمور سياسية، من أمور شرعية ونحو ذلك. لهذا السبب قد يعسر على الواحد منا أن يختار، فلا أقل من أن نعطيه الفرصة في أن ينيب هو من يفهم عنه. يعني إذا كنت أنا لا أفهم هذه القضايا ولا أحسنها، فلا أقل من أن أستشار في من ينوب عني في بيان هذه القضايا، فتكون ولو من طرف خفي أكون قد ساهمت في كتابة هذا الدستور. من الأمور أيضا التي تؤيد قضية الانتخاب أن أكبر الدول ويعني أصدقها وأنجحها في على مستوى الديمقراطيات الموجودية في العالم اليوم تستخدم طريقة الانتخاب ولم تستخدم طريقة الاختيار، على سبيل المثال الولايات المتحدة وفرنسا ونحو ذلك، ولم تستخدم طريقة الاختيار إلا في دول قليلة، وأقربها دستور مصر الذي كتب مؤخرا، وقد رأينا ما حصل من جدل حول اللجنة التأسيسية التي كتبت الدستور بسبب أنها لجنة مختارة. ولو كانت هذه اللجنة منتخبة لما وجد عليها مثل هذا الاعتراض. أيضا من المشاكل التي تواجه اللجنة إذا كانت مختارة اختيارا أنها يمكن أن تتعب أولا وتصور يعني تكتب الدستور، ثم نفاجأ باعتراض من الشعب على هذه اللجنة لأنها أنتجت دستورا لا يتوافق مع رغباته، فتكون الحجة مباشرة أن هذه اللجنة مختارة وقد اختيرت لأجل كتابة دستور على وفق أهواء طائفة أو جماعة أو نحو ذلك. ولهذا الذي يقرره فقهاء الدستور أن أمثل الطرق لاختيار اللجنة التي تكتب الدستور أن تكون على طريقة الانتخاب. هذه هي المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بصياغة الدستور، وهي آلية اختيار اللجنة التي تقوم على كتابة الدستور. الأمر الثاني حتى يكون الدستور مكتوبا بطريقة فنية متقنة وجيدة تحصل الأهداف المرجوة من كتابة الدستور، أن تكون صياغة الدستور شاملة لكل المواد المهمة والتي يمكن أن يحصل عليها خلاف أو اختلاف بين الناس. دائما نتذكر أن الغاية المرادة من كتابة الدساتير هي تحقيق التوافق الوطني أولا، وثانيا تحقيق أمن وكرامة المواطن في أن يشعر بأنه يعيش في بلد تحقق له تطلعاته ورغباته. إذا كان الدستور غير معبر على تطلعات الشعب فلن يكون هذا الدستور صحيحا أو واقعيا أو مرغوبا فيه. ولهذا طيب هل أنت راضي على الآن كل الأشخاص المنتخبين؟ كويس، لكن هل أنت الآن وخاصة أن ليبيا التجربة فيها جديدة، هل وجد غالب الناس أن اختيارهم كان صحيح؟ يعني لو ترجع للناس الآن، يعني أنا لم أجري استقراء، لكن أنا أقول لك لو ترجع للثلاثة مليون ولا 2.5 مليون اللي انتخبوا، لو ترجع لكل واحد اللي اخترته، لو عودنا لك الانتخاب تعاود تختاره، احنا نديروا استقراء في الموجودين هنا، لو سألنا ممكن اكثر من نصنا يقول لك راهي اللي اخترته لو يتعاود الموضوع ما نختارش. لا، لأن حتى الترشيح بيتم بمعايير، احنا مش هنقوله زي المؤتمر، زي ما صار الانتخاب للمؤتمر الوطني العام أن يكون يحسن الكتابة. ليش يا أخي يتأخر؟ لعلهم يأخذوا العبرة الآن بالانتخابات الأولى، لعلهم يأخذوا عبرة من الانتخابات الأولى، لأن الانتخابات الأولى زي ما تقول لما أحجم الأخيار، زي القاعدة اللي يقولوا فيها العادة أن السيئين لا ينتخبهم السيئون، خذوها قاعدة، السيء ما يختارش فيه السيء، راي ما من اللي يختار فيه؟ يختار فيه الطيب اللي قعد في حوشه، يختار فيه الطيب اللي قعد في حوشه ما مشاش انتخب، لان السيء لما يمشي للانتخاب بينتخب من؟ بينتخب السيء اللي زيه، لكن الطيب اللي قعد في الحوش وما انتخبش خلاص يخلي في المجال لغير. عموما قلنا النقطة الثانية من نقاط إعداد الدستور، ينبغي أن يكون متضمنا لأهم القضايا اللي يترتب عليها الخلاف. على سبيل المثال، من أهم القضايا التي في الدستور وهي مجال دائما لإثارة الخلاف، السيادة لمن؟ هل السيادة لله ولا السيادة للشعب أو للأمة؟ في الدستور السيادة لمن؟ الناس الآن الديمقراطيات الغربية لما تتحدث ينصوا في دساتيرهم على أن السيادة للشعب. شو معناها السيادة للشعب؟ يعني الشعب هو اللي يقرر ما يشاء بغض النظر حلال حرام. لو قرر أن الشيء لحرام 51% من الليبيين قرروا أن يجيزوه صار حلال، هذا هل يمكن لمسلم أن يختار هذا؟ لا. ولهذا ببساطة جدا كل مسلم، كل مؤمن بالله واليوم الآخر عليه أن يقر وأن يذعن بأن السيادة لله جل وعلا. طيب والشعب ما لشين دوره؟ الشعب يمكن أن يقال وأن الأمة أو الشعب مصدر للسلطات،
شو معناها مصدر للسلطات؟ يعني الشعب يختار من يحكمه بالآلية التي يريد. هذا لا شك أنه أمر طيب، وللشعب أن يختار من يحكمه. أما أن يقرر أن الشعب، أن السيادة للشعب أو للأمة، فهذا أمر لا يمكن أن يقره مسلم يؤمن بالله ورسوله، خاصة أن الفقهاء القانون لما يتحدثون عن السيادة يعطوها في معاني لا يمكن أن تكون إلا لله، أنها يعني سيادة مطلقة، أنها يصفونها بالعلو، يصفونها بالكمال، يصفونها يعني يعطوها في عدة أوصاف تعني الكمال والحق الذي ليس بعده مقرر أو نحو ذلك. أيضا من القضايا المهمة تحديد شكل الدولة، تحديد شكل الدولة وماهيتها، هل هي ملكية جمهورية، هل هي برلمانية أو رئاسية، هل هي مركزية أو فدرالية. ليش؟ لأن هذه هي الواقع الذي نعيشه. فإذا صيغ دستور لم يتطرق فيه صراحة إلى هذه القضايا، غدا أو بعد غد سنختلف ونقول لماذا هي صيغت على أنها رئاسية، لماذا صيغت على أنها برلمانية ونحو ذلك. فلا بد أن ينص في هذا الدستور على شكل الدولة وشكل النظام، لا بد أن تحدد فيه سلطات كل جهة، السلطة القضائية ما هي مهامها وما هي صلاحياتها، من الذي يملك أن يراقبها، السلطة التشريعية كذلك، السلطة التنفيذية، كل سلطة من هذه السلطات الثلاث لا بد أن يفصل ويميز بينها، وتحدد صلاحيات كل سلطة ومهامها وكيف نراقبها وكيف نحاسبها. لماذا؟ حتى نقرر الغاية التي من أجلها صيغة الدساتير، وهي تحقيق أمن وكرامة المواطن. المواطن لا يمتن عليه بهذه الحقوق امتنان، إنما هي حقوق ينتزعها انتزاعا. ولهذا يقولوا أول مراحل هضمك لنفسك أن تتنازل عن حقوقك، عليك أن تعرف حقوقك أولا ثم تقاتل من أجلها. فهذا الآن المواطن إذا شعر أنه لم يعطى حقوقه ولم تبين له ولم توضع حواجز وفواصل بين كل سلطة من السلطات، لا شك أننا سنخرج بنتيجة أن هذا الدستور لم يكن دستورا جيدا ولم يحقق تطلعات المواطنين. كذلك بيان الحريات العامة، من مراد بالحريات العامة وما هي حدود هذه الحريات؟ هل هي حريات مطلقة بمعنى أن لكل إنسان أن يفعل ما يريد، أو هي حريات مقننة مرتبطة بشرع الله جل وعلا؟ كثيرا ما يضحك علينا أيها الإخوة ويدغدغون مشاعرنا بالحرية، فيقال أن الحرية معنى سامي وأن الجميع يجب أن يسعى إلى الحرية، هذا الكلام لا شك فيه، لكن هل من الحرية أن نتحرر من عبادة الله جل وعلا؟ الحرية حقا أيها الإخوة أن تكون عبدا لله وحده. أما أن يطلب منك أن تتحرر حتى من عبوديتك لله جل وعلا فلست حرا. وخذوها قاعدة، الإنسان مفطور على أن يكون عبدا، إن لم يكن عبدا لله جل وعلا كان عبدا لمن سواه. فلا خيار لك، إما أن تكون عبدا لله الواحد القهار، أو ستكون عبدا لعبد ضعيف مثلك. واحد بيعبد الدينار، واحد بيعبد الدرهم، واحد بيعبد السلطة، واحد بيعبد الجاه، واحد كل واحد سيعبد شيئا في سبيل أن يتحرر من عبودية الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا خالق هؤلاء البشر، فطر قلوبهم على كما يقول أهل العلم حب التأله، يعني التذلل لسلطة عليا، وهي لا شك في ذوي الفطر السليمة هي التعبد لله جل وعلا. تبقى القضية الثالثة والأخيرة من القضايا المهمة في صياغة الدستور أن تكون الصياغة الفنية محكمة، بمعنى أن العبارات تكون لا شبه فيها ولا تحتمل التأويل. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا هو قانون عام، وستنبثق عنه قوانين كثيرة هي التي ستسير البلاد. فإذا لم يحكم صياغة القانون الأساسي الرئيسي الأول، لا شك أنه سيستغل أسوأ استغلال، وسينبثق عنه قوانين غاية في السوء. لأن هذا الدستور هو عبارة عن عقد، احنا زي ما قلنا في أول المحاضرة، المراد من هذا المعنى من هذا الدستور هو صياغة قانون أساسي يبين العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين والعلاقة بين المحكومين فيما بينهم. هذا العقد، أي عقد في الدنيا يستلزم طرفين يعني متعاقدين، وأمر معقود عليه والصيغة التي يتفقان بها. يعني مثلا لو شخصان اتفقا على شراء، يعني واحد يبيع سيارة، الآن في هذا العقد لما بيجرى عقد البيع يكون عندنا طرفين بائع ومشتري، ومعقود عليه وهو السيارة والصيغة التي سيتفقان عليها، يمشوا لمحرر عقود ويكتبوا بينهم أن باع فلان سيارته كذا بثمن كذا. هذه الصيغة الآن هي المعبرة عن الاتفاق اللي جرى بينهم. لو واحد اتفق هو وزميله على بيع السيارة ب10,000، ولما جاء في كتابة العقد كتبه على أنه وهب له هذه السيارة، هل هذا العقد أو هذه الصيغة معبرة عن العقد الذي أجروه؟ لا. وعلى هذا بيكون في خلل كبير، أول قاضي تمشي له يقول لك والله أنت راك وهبت السيارة هبة وما بعتهاش، فما لكش الحق تتكلم. نفس الطريقة الآن، هذا الدستور مهما كانت الأفكار اللي في أذهاننا أفكار جيدة وأفكار رائعة وإلى آخره، إذا صيغت بطريقة سيئة أو بطريقة تحتمل أكثر من رأي يمكن أن تفسر فيما بعد على تفسير على خلاف ما تريد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة، أكثر أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل. يعني يجي اللي بيصيغ الدستور يحط كلمة أنت تفهم منها شيء وهو يريد منها شيء آخر. يعني على سبيل المثال يجي في الدستور ويكتب لك مثلا المساواة التامة بين سائر المواطنين. المساواة الآن لما تسمع كلمة المساواة بين المواطنين تقول الله أكبر، هذا احنا اللي درنا على خاطر التوراة نبوا الناس كلهم يولوا سوا سوا. فيتفاجأ فيما بعد أنه لما يفسر لك كلمة أن المواطنين سواء يعني الرجل والمرأة سواء في كل شيء، باهي معلش خلي يكونوا حتى المرأة والراجل سواء سواء في كل شيء، يجي بعد شوية يقول لك يعني المرأة حتى هي تقدر تأخذ 4 رجالة، وهذا قالوه وقالت ليبية مش امرأة من فرنسا ولا شيء، امرأة مسؤولة في إحدى القنوات الليبية تقول من حق المرأة أن تتخذ 4 أزواج زي ما الرجال من حق من يتخذ 4 نسوة. هذا لما تكلمها تقولها ليش؟ تقول لك لأن المساواة بين الرجل والمرأة. يجي واحد ثاني يفسر لك المساواة بأن حق المرأة في الميراث زي الرجل تماما، ولهذا لو توفي رجل وترك ابنا وبنتا يتقاسم بينهم الميراث على السوية النص والنص. وهذا لا شك أن كل مسلم له أدنى إلمام بكتاب الله جل وعلا يعرف أن هذه الأمور مخالفة لكتاب الله جل وعلا اللي نص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا الآن تجي أهمية صياغة الدستور. الصياغة لابد أن تكون محكمة بمعنى لا احتمال فيها، يكون أي لفظ تذكر في الدستور سنسأل ما الذي تعنيه. إذا كان يحتمل أكثر من معنى لابد أن يقيد في الدستور بنص يخرج المعنى الثاني الذي لا نريده. إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحد وهذا المعنى صحيح سليم متوافق مع شرع الله جل وعلا نوافق عليه. خاصة يا إخوة أنا أعيد وأنبه أن طريقة صياغة الدستور هي من أخطر المسائل، لأن فيها كل من يريد أن يتلاعب بك على مر التاريخ مش في كتابة الدساتير فقط، أي مبطل أي صاحب باطل يريد أن يمرر باطله ما يجيش ويجيب لك شيء ظاهر، حيجيب لك أشياء وألفاظ منمقة تفهم منها معاني حسنة وهو يكون يسعى إلى المعنى السيء، ثم فيما بعد تخرج مذكرات توضيحية ونحو ذلك تفسر لك هذا الكلام الموهم بالكلام الصريح الباطل. وناخذ أمثلة من بعض الألفاظ التي يمكن أن يحصل فيها اشتباه في عند كتابة الدستور. من أبرز المواد ومن أهمها المادة التي تتحدث عن تحكيم الشريعة. الآن ببساطة جدا، الحمد لله بفضل الله الليبيون كلهم مسلمون، وإذا جينا وسألنا أهل المساجد ولا الناس الذين لا يرتدون المساجد، لو سألنا الليبيين يا ليبيين يا مسلمين هل تريدون تحكيم الشريعة، يعني لا يمكن أن يظن في مسلم أنه سيقول لا أريد الشريعة. كل مسلم إذا خيرته بين تحكيم الشريعة وغيرها سيختار تحكيم الشريعة. طيب الآن يأتي في الدستور ويقول لك خلاص احنا كلنا متفقين، وزي ما نسمع الآن في الإعلام وفي الإذاعات من اللي ما يبيش الشريعة؟ الليبيين كلهم مسلمين وكلهم يبوا الشريعة. يجي يقول لك خلاص ناخذ إذن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع، أو من مصادر التشريع مبادئ الشريعة الإسلامية. طيب هل مبادئ الشريعة الإسلامية هذه تكفي الكلمة هذه أو لا؟ احنا الآن المواطن المحب لله ورسوله لما يسمع كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية يقول والله الحمد لله دستورنا دستور إسلامي ومتوافق مع الإسلام ومتوافق مع الشرع. نقول لا، كلمة مبادئ الشريعة لا تعني أبدا الإسلام. ليش؟ لأن المبادئ تعني القواعد العامة، تعني القواعد العامة. فيقول لك إيش مثلا المبادئ العامة؟ الحرية مثلا. المبادئ العامة العدل. طيب العدل الآن كلام طيب وجميل أنه يعني يكون دستورنا يحتوي على العدل، لكن ما هو تفسيرك للعدل؟ ما هو تفسيرك للعدل؟ يجي واحد يقول لك العدل أن تساوي بين الناس، هل هذا عدل ولا مش عدل؟ شو رأيك، عدل ولا مش عدل؟ ها؟ هل العدل أن نساوي بين الناس؟ لا مش عدل. هو الآن يعطيك القاعدة العامة، إذن ما هو الفرق؟ احنا نقولون لا، لن نقبل بمبادئ الشريعة، بل لا بد أن ينص على أحكام الشريعة الإسلامية. ليش؟ لأن هذه المبادئ مفصلة في أحكام الشريعة. الشريعة الإسلامية بينت لنا ما هو العدل، وبينت لنا ما هي الحرية، وبينت لنا ما هي حفظ النسل، وبينت لنا شن هو حفظ المال، وبينت لنا ما هي حفظ الدين. الآن يجي واحد يقول لك والله من المبادئ العامة حفظ الأديان. طيب تفرح المسلم يقول لك هذا الآن الدستور صاغوه ناس مسلمين ومحبين لله ورسوله بيحافظوا على ديننا الإسلام. يجي يقول لك الثاني لا، وين ماشي انت؟ ما هوش حفظ الدين ملكي. الدين عندهم هو كل ما يعتقده الإنسان ولو بدون دليل. الدين هو ما يعتقده الإنسان ولو بدون دليل. ولهذا العلمانيين والغربيين من أصحاب الثقافة الغربية عندهم الدين زي الدروشة، شيء لا دليل عليه، أما لو كان عليه دليل محسوس فهذا من العلم يقر به، أما كل ما تعتقده بعقلك أو بفؤادك هذا من الدين. فمعناها الهندوسي عنده دين، وعبدة الشيطان هادو عندهم دين، وهكذا أي إنسان له دين. طيب المطلوب منك الآن ما دامك قلت إن من المبادئ العامة حفظ الدين، إذا نحفظ لعابد الشيطان هذا دينه، بايش معناها بتدير له؟ يعني دير له معابد خاصة لعبادة الشيطان. باي لو واحد من المسلمين أراد البعيد أن يرتد عن دينه، معلش يحفظ له دينه، يبي يرتد خلي يرتد، أنت مالكش علاقة به. وهذا كله لا شك أنه لا يقر به عاقل، لأن حفظ الدين ليه معنى عندنا وهو حفظ دين الإسلام، ومن حفظ دين الإسلام أن لا نسمح لأحد أن يعبث به. ويعني كما قال الله جل وعلا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني من طرق أهل الكفر وأهل الباطل أنه يؤمن في الأول وبعدين يرتد ليشكك الناس في دينهم. فمن حكمة الباري جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وهذا من حفظ الدين، المرتد يقتل. فأنت تجي تقول لي لا، حفظ من المبادئ حفظ الدين، وتفسرها فيما بعد بتفسيرات باطل. إذن كلمة مبادئ الشريعة لا تعني بحال تحكيم الإسلام، ولهذا لابد أن ينص في الدستور على أن أحكام الشريعة الإسلامية وليست المبادئ. طيب طلعنا من قصة المبادئ الشريعة، يقول لك خلاص أنا بنوافق أحكام الشريعة الإسلامية، لكن يقول أحكام الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع. بنقول لا لا، حتى مصدر أساسي هي في فرق لما تقول لي مصدر أساسي أو المصدر الأساسي للتشريع. مصدر أساسي يعني هو واحد من المصادر الأساسية، ممكن تضيف مصادر أخرى، إيه ممكن. فيبدأ الشريعة الإسلامية مصدر أساسي، وشريعة الغرب مصدر أساسي أيضا، وقانون الفرنسي مصدر أساسي أيضا، وهكذا. فتتعدد المصادر، بهي لما يتعارض الإسلام مع القانون الفرنسي وين اللي ناخدوه؟ الزوز مصدر أساسي، فمن اللي ناخدوه؟ نخلوها بعدين للقاضي اللي بيحكم في المحكمة يختار القانون الفرنسي ولا يختار القانون الإسلام؟ لا. ولهذا ينبغي أيضا أن يتصاغ هذه المادة بأن يقال أحكام الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، ما فيش مصدر ثاني إلا إذا كان هذا المصدر زاد على ما في الإسلام ولا يتعارض مع الإسلام، حينها لا بأس أن نزيده. طيب لما يجي يقول لك أيضا أحكام الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، باهي القوانين السابقة الموجودة المخالفة للشرع تلغى ولا لا تلغى؟ يقول لك لما تقول أحكام الشريعة الإسلامية مصدر التشريع يعني التشريعات التي ستأتي، إذا أردنا أن نسن قانونا أو أن نشرع قانونا لابد أن يكون متوافق مع الشريعة، باقي والقوانين اللي فاتت لهذيك اللي فاتت، اللي فات مات، اللي فات لا ننظر فيه. وهذا أيضا إذن العبارة ليست كافية، ولهذا ينبغي أن ينص أن كل ما يخالف الشريعة فهو باطل. هذا الآن مثال يعني واحد فقط من أمثلة عدة يمكن أن ينظر فيها وفي في صياغة القانون أو في صياغة الدستور، وتشعر فعلا بأهمية أن تكون صياغة مواد الدستور صياغة محكمة. باختصار شديد نلخص أهم ما يتعلق بالصياغة، هي ثلاثة أمور: آلية اختيار اللجنة التي تقوم على صياغة الدستور، وأن يكون الدستور شاملا لكل القضايا التي تهم المواطنين، والقضية الثالثة أن يصاغ هذا الدستور صياغة فنية محكمة لا لبس فيها ولا احتمال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر لعلي أخذت من وقتكم أكثر مما ينبغي.